بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جولة أخرى مع مادة التربية، لكنها في هذه المرة متميزة تمام التميز، إذ هي من الوحي متمحضة بإذن الله تعالى، فهي إن شاء الله تطواف بين أحاديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم في الترغيب في سائر أبواب الفضائل والخيرات والمكرمات، والترهيب من الشرور والموبقات والسيئات في شتى الأبواب. وهنا تظهر قيمة هذا الكتاب المبارك، كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذري رحمه الله تعالى، وكأن هذا الكتاب إشارة لكل مرب وكل سالك الطريق إلى الله عز وجل أن يجعل تربيته منضبطة بضوابط الكتاب والسنة، أن يضرب صفحا عن الطرائق المبتدعة للتربية ويتربى على مائدة السنة النبوية بعيدا عن خرافات الصوفية وأوهام المبتدعة واختراعات المستنيرين زعموا، لنرد الماء صافيا عذبا ذلالا بإذن الله تعالى. وكأني بك أخي في كل لقاء من هذه اللقاءات إن شاء الله من كل أسبوع في كل خميس تستشعر أن السنين طويت والمسافات كذلك، وجلسنا سويا مع خير جيل عرفته البشرية، وأمام المعلم القدوة والمربي الأعظم صلى الله عليه وسلم نتلقى منه هذه الأحاديث مباشرة. استشعر واستحضر أنك لا تسمع مني هذه الأحاديث، وإنما تسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينما تنقل لا تنقل عني، وإنما انقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقل للناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقل قال فلان وعلان، حتى يحصل الاهتداء والاقتداء والائتساء بخير خلق الله صلى الله عليه وسلم، لننطلق بعد أن نستمع مطبقين ومنفذين بإذن الله رب العالمين، لتتغير القلوب، لتتعدل الأفكار، فيكون تعديل السلوك والأفعال وفق مراد الكبير المتعال سبحانه وتعالى علوا كبيرا. وهذه هي وظيفة هذا الدرس، درس عملي وليس نظريا، يتعلم في كل مرة عملا من أعمال الخير، أو نخوف من عمل من أعمال الشر، نحبب في الفضائل ونبغض في الرذائل. ألا ما أحلى التربية على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، ومادة الكتاب كما أشرت في هذه المقدمة اليسيرة تدور حول التربية والتزكية، وتزكية النفس من أهم واجبات الدين التي أمر الله عز وجل بها، بل بيّن أن من المهام والوظائف التي بعث من أجلها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التزكية. قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. وزكاة النفس لا تكون إلا باتباع الوحي، زكاة النفس لا تكون أبدا إلا باتباع الوحي، كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لب دعوتنا السلفية، الكتاب والسنة، بفهم أعلم الأمة بالكتاب والسنة وهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. نريد من هذه الدروس أن نخرج جيلا مثل الجيل الذي أخرجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا لن يكون، ولكن سددوا وقاربوا. نريد أو مراد علم التربية ومادة التربية إخراج جيل يتشبه بجيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في سائر النواحي، ليس في السلوك فحسب، وليس في الاعتقاد فحسب، وليس في العمل، وليس في الدعوة، بل في شتى مناحي الحياة. وهؤلاء ما تربوا إلا على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان عند الصحابة كتاب إحياء علوم الدين يقرأ عليه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا؟ هل كان عندهم كذا وكذا من الكتب التي ربما أكثرها يغص بالأمور الضعيفة والأحاديث الموضوعة والمبتدعة؟ ما كان شيء من ذلك، وإنما تربوا على أمرين فقط، وهم في الحقيقة أمر واحد، وهو الإيه؟ الوحي. الوحي كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما تمسكت بالكتاب والسنة لن تضل أبدا. الشباب الذين يبحثون عن الثبات ويخافون من التقلب والانقلاب، أعظم سبب للثبات على طريق الله عز وجل وطريق الاستقامة التمسك بالكتاب والسنة، فهم القرآن وتعلم القرآن ومعرفة الإيمان من القرآن وتعلم الإيمان من القرآن، ثم كذلك مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وقد بين القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل وبعث مبشرا ونذيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ما شغل التكييف ده، ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا، افتح التكييف، شديدا من لدن ويبشر المؤمنين. يبقى قيما لإيه؟ لينذر، ثم قال وإيه؟ ويبشر. إذن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم تدور بين إيه وإيه؟ التبشير والنذار، تبشير المؤمنين الصالحين الذين يعملون الصالحات بالثواب في الدنيا والآخرة، ونذارة الكافرين والعصاة من عقاب الله عز وجل. وهذا أفضل أسلوب للتربية، وأفضل وأنجح وأنجع أسلوب لتغيير السلوك، سلوك أسلوب الترغيب والترهيب. وهذا ما فعله الإمام المنذري رحمه الله تعالى. ماذا فعل؟ جمع الأحاديث التي تدور حول الترغيب والترهيب من كتب السنة تقريبا في هذا الكتاب الطيب المبارك، ولذا كانت له هذه المكانة العظيمة بين كتب أهل العلم. مؤلف الكتاب هو الإمام المنذري رحمه الله كما تعلمون، وهو الحافظ عبد العظيم ابن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى، المولود سنة 581 والمتوفى سنة 656 من الهجرة، وهو من شيوخ الإسلام والعلماء العاملين رحمه الله تعالى. ذكر بعض المحققين للكتاب، وهو الشيخ محمد بيوم حفظه الله، ترجمة موجزة للإمام المنذري، ذكر أولا شيوخ الإمام، وذكر عدة شيوخ تتلمذ على أيديهم، وأكثرنا أو كلنا لا ندري أسماء هؤلاء، فلربما لا يفيد ذكر ذلك. ثم تكلم عن منزلته العلمية، فقال: كان المنذري من العلماء الأفذاذ المبرزين في شتى فروع العلم، فقد قرأ القراءات على أبي الثناء حامد ابن أحمد الأرتاحي، وتفقه على الإمام أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد القرشي، وأخذ العربية على أبي الحسين يحيى ابن يحيى عبد الله الأنصاري. يعني تجد إلمام بشتى مناحي العلم، في القراءات وفي الفقه وفي اللغة، وهذا شأن العلماء الكبار القدامى. قال تلميذه الحافظ عز الدين الحسيني: كان شيخنا زكي الدين عديم النظر في معرفة علم الحديث على اختلاف فنونه، عالما بصحيحه وسقيمه ومعلوله وطرقه، متبحرا في معرفة أحكامه، ماهرا في معرفة رواته وجرحهم وتعديلهم ووفياتهم ومواليدهم وأخبارهم، إماما حجة ثبتا ورعا، متحريا فيما يقوله، متثبتا فيما يروي. من تلاميذه قال الذهبي: حدث عنه أبو الحسين اليونياني وأبو محمد الدمياطي والشرف إلى غير ذلك من الأسماء التي ذكرها في تلاميذ هذا الإمام. للإمام المنذري عدة مؤلفات، منها معجم غريب الحديث في مجلدين، وكتاب يسمى الموافقات في مجلد، واختصر صحيح مسلم وهو من أجمل المختصرات، اختصر صحيح مسلم ابن الحجاج، واختصر كذلك سنن أبي داود وخرجها على الصحيحين، وله شرح كبير في الفقه، وصنف عدة كتب أخرى. ومن أجمل مصنفاته هذا الكتاب كتاب الترغيب والترهيب، الذي يعد من أجمع الكتب المصنفة في موضوعه، بل وأنفعهم على الإطلاق. هذا الكتاب من أنفع الكتب في هذا الباب، كاد أن يستوعب أحاديث الترغيب والترهيب من كتب السنة المسندة وغيرها، حتى وصفه الذهبي بأنه كتاب نفيس، وكفى في أن يصف الذهبي هذا الكتاب بهذا الوصف. وقد نقل الإمام الألباني رحمه الله هذا الوصف في كتابه صحيح الترغيب والترهيب. قال الحافظ برهان الدين الحلبي الملقب بالناجي، قال الحافظ الذهبي أو وصف الكتاب بأنه كتاب نفيس، هذا الكتاب الطيب المبارك. ثم من نافلة القول أن نقول أيضا، لقد قام كثير من العلماء بتناول هذا الكتاب وتدريس هذا الكتاب والتعليق على هذا الكتاب، فقام بعض العلماء بجمع آيات القرآن التي تتكلم على نفس المنوال، يعني في الإيه وإيه الترغيب والترهيب، فهذا الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، فقام هذا العالم بجمع الآيات التي تتكلم أيضا عن الترغيب والترهيب ولكن من القرآن الكريم، وطبعت في بعض الطبعات أسفل كتاب الترغيب والترهيب، فتجد مثلا كتاب الإخلاص يبقى فوق الترغيب في الإخلاص من السنة من الحديث، ثم أسفل الكتاب الترغيب في الإخلاص من أي؟ من القرآن. وهذا كما ذكرت لكم من أنجح أساليب التربية، أن تحدث الناس عن الفضائل وعن أعمال الخير وتبين لهم فضلها، فهذا من أكثر ما يدفع الناس لفعل الخير، بخلاف أن تلزمه أن يفعل كذا وكذا وسأسألك وسأتابعك في كذا وكذا، ثم تجده يمضي يسيرا ثم يتوقف، لأنه ما درى وما علم، خليك معي، ما درى وما علم قدر ما يقوم به من العمل الصالح. ولذلك التعرف على فضل العمل الصالح من أعظم الأسباب التي تجعلك تتحمس للعمل الصالح بإذن الله تعالى. توفي الإمام المنذري في رابع ذي القعدة سنة 656، وترجم له الإمام الذهبي في كتابه السير، سير أعلام النبلاء، في الجزء 23 صفحة 319 من طبعة مؤسسة الرسالة، وفي طبعة دار الحديث اللي هي المصرية في الجزء 16 صفحة 462. ومن الخدمات الجليلة لهذا الكتاب ما قام به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، هذا الرجل الذي ما جاء مثله إلى الآن، بس الله عز وجل أن يرحمه وأن ينزل على قبره الرحمات وأن يغفر له ولسائر العلماء والدعاء الأحياء منهم والأموات. هذا الرجل كان يدرس كتاب الترغيب والترهيب منذ ما يقرب من نصف قرن، يعني لو احنا خدنا من دلوقتي بقى ممكن تقريبا كان هذا الكلام ما يقرب من نصف قرن، كان يدرس الكتاب على بعض إخوانه وطلابه، لكنه كان يتوقع الأحاديث الضعيف، فكان لا يحدثهم بكل الأحاديث التي وردت في الترغيب والترهيب، وإنما ينتقل الأحاديث الصحيح. ثم بعد ذلك انتقل الألباني رحمه الله، لما انتقل إلى المدينة النبوية وكان مدرسا في الجماعة الإسلامية، وجد جزءا طيبا وكتابا طيبا رائعا يعلق فيه الشيخ على كتاب الترغيب والترهيب ويبين الصحيح من السقيم، فأخذ ونقل من هذا الكتاب تعليقات كثيرة وذكرها أو علقها على كتابه وعلى نسخته الترغيب والترهيب. ثم بعد ذلك بدأ هذا المشروع العظيم، مشروع تقسيم كتاب الترغيب والترهيب إلى قسمين، قسم الصحيح والقسم الضعيف، حتى أنجز الكتاب بفضل الله تعالى بعد سنوات، وطبع في خمسة مجلدات، مجلدان للصحيح، صحيح الترغيب والترهيب في مجلدين، وثلاثة أجزاء لضعيف الترغيب والترهيب. والبعض ربما يقول أنا لا أستفيد من الضعيف، فأنا أشتري الصحيح فقط لأنتفع بالأحاديث الصحيحة، وهذا ليس بصحيح. نعم، بعض الناس ربما لا حاجة له في التبحر في معرفة الأحاديث الضعيفة، لكن أنت ربما تقع في بعض الأحاديث الضعيفة في بعض الكتب الأخرى، لكنك لو تعرفت عليها لاتقيتها من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فخدم الإمام الألباني هذا الكتاب خدمة عظيمة بأن قسمه إلى قسمين: صحيح الترغيب والترهيب، وضعيف الترغيب والترهيب. ثم لما توفي رحمه الله تعالى جاء بعده طلاب العلم والمحققون فنقلوا تعليقات الشيخ الألباني رحمه الله على نسخهم، فتجد مثلا طبعت دار الصفا، طبعت دار الحديث، طبعت كذا طبعت كذا، وعليها تعليقات وتخريجات من الشيخ الألباني رحمه الله. فكفوا طلاب العلم مؤنة شراء صحيح الترغيب والترهيب الذي قد غلى ثمنه كثيرا، يعني صحيح الترغيب والترهيب يوصل حوالي 200 جنيه. فأنت ربما لا تستطيع الحصول على هذا الكتاب، فعليك بأي نسخة من النسخ التي عليها تحقيقات وتعليقات الإمام الألباني رحمه الله تعالى. والعجيب الذي لا يعرفه الكثيرون أن الإمام المنذري رحمه الله قد ألف هذا الكتاب إملاء من خاطره. من المنذري رحمه الله الكتاب ده ما كتبهوش كده بإيده قاعد ينقل من كتب السنة، ده جا منين؟ إملاء من خاطره. كم عدد أحاديثه؟ هتبص ورا كم حديث؟ 5837 حديث. منين؟ من خاطره، طبعا بالصحيح والضعيف. فلذلك أنا أقول تعليقا على هذه العبارة: ألا يسعنا إن عجزنا عن الحفظ أن نعمل بما نسمع؟ قد رضينا بذلك، مش عايزينكم تحفظوا، عايزين إيه؟ نعمل. يعني 5837 قد رضينا من هذا العدد والكم الكبير أن نعمل، لا أكلفك بحفظ هذه الأحاديث، ولكن في الحفظ خير بلا شك إن استطعت، ولو حتى أن تحفظ الأحاديث المختصرة القصيرة فهذا فيه خير كثير، ولكن العمل هو المطلوب. ولا يفوتني أن أنبه للذين قد اقتنوا نسخة الألباني رحمه الله أنه ربما يكون فيها نوع حدة أو شدة، يعني الإمام الألباني هو يعلق على الإمام المنذري ربما يحتد ويشتد، وهذا شأن علماء الحديث أو أهل علم الحديث والجرح والتعديل نحو ذلك. فربما يدخل بين هذين الجبلين المتناطحين حدث صغير ويقرأ هذه المصطلحات فيتقمص بعد ذلك شخصية الألباني في التعامل مع العلماء. فهمتم؟ يعني هو يدخل إليه الألباني عمال يشتد على المنذري ووهم المنذري وأخطأ المنذري وفعل المنذري وإلى آخره، فيقول شوف المنذري عمل إيه، خد بالك، والألباني ظبطه معطله إيه، خد بالك، هذا من جهله. هذان إمامان يتناطحان، فما الذي أدخلك بينهما؟ هذه مصطلحاتهم، ما لي وما لك ولهم. انتبه، فلربما يحرم الإنسان الخير والعلم بسوء الأدب والعياذ بالله تعالى. طريقتنا في الشرح إن شاء الله الاختصار قدر الإمكان، الاختصار قدر الإمكان. ومن لم يتأثر له الحصول على الكتاب هناك مذكرات للأبواب، يعني المذكرة التي معكم اللي ما جابش الكتاب موجودة، المذكرة الأولى معك فيها كتابين من كتب الترغيب والترهيب، كتاب الإخلاص وكتاب السنة. لا عذر لك، تحضر ورقة وقلما أو كراسا وتسجل الفوائد ومعاني الكلمات الصعبة، ثم تنقلب بعد ذلك إلى أهلك وولدك مربيا معلما، لا سيما وهذا الدرس يصلح للمبتدئ والمتوسط والمنتهي، كلنا نحتاج لهذه المعاني التربوية العظيمة. إلا بقى لو أنت عايز نجيب لك كراسة وقلم، ده موضوع تاني، يعني وفرنا لك الأحاديث والمذكرة فيها كتابين متصورين، فأنت احرص على أن تكتب وتسجل الفوائد وعلم غيرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في كتاب الترغيب والترهيب دعا لمن يسمع كلامه ثم يبلغه كما هو كما سمع لا يغير فيه. نبدأ بحمد الله تعالى بإذن الله تعالى الكتاب الأول. يقول الإمام المنذري رحمه الله: كتاب الإخلاص، الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة. بعض الناس ربما يريد أن يربي أطفاله على قيمة الإخلاص، وأنا أتمنى من الإخوة اللي احنا لما نأخذ الأبواب كده هنبدأ مثلا كتاب الإخلاص، أنا عايزك تعمل له عنوان: كيف نتربى على الإخلاص، وانت ماشي كده ازاي فعلا احنا نطلع من كتاب الاخلاص ده ونكون تربينا على قيمة الاخلاص، نكون فعلا نتحرى الاخلاص في سائر اعمالنا. واذا وصلنا مثلا الى كتاب السنة والترغيب في الاتباع، نقول كيف نتربى على الاتباع، ويعمل كده العناوين كده، كيف نتربى على الاخلاص، خد درس، خد درسين، خد ثلاثة. المهم عايزين نطلع من تدارس كتاب الاخلاص وقد تربينا على معنى الاخلاص وتأصلت فينا قيمة الاخلاص بإذن الله تعالى. البعض ربما يجنح إلى الحكاوى، حكايات ستي وستك، خد بالك حكت لي جدتي وحدوتة قبل النوم، خد بالك، حتى يربي أولاده، أو ربما حتى يستعملها في دعوته للناس فتلقى قبولا فيستعمل هذه الحكاوى بين الناس، فيقول لي ابن تعالى أحكي لك قصة عن الإخلاص، ويقعد بقى يألف له قصة، وربما يقع في الكذب، وربما في مخالفات أخرى كثيرة، ولا تأتي في النهاية بالأثر المطلوب. أما التربية على مائدة السنة، فإحنا الليلادي معانا حكاية عن الإخلاص، صح ولا مش صح؟ حكاية هي حدوتة، تنفع ولا تنفعش؟ ده على الرأس والعين. تعالوا كده نشوف القصة دي عشان تحكيها لأولادك وتربيهم على هذه المعاني العظيمة التي وردت فيها. قال المنذري رحمه الله: الترغيب في الإخلاص والصدق والنية الصالحة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، أو فنأى بي طلب شجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. زاد بعض الرواه: والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال الثالث: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال لي: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون فأصابهم مطر فآووا إلى غار، فانطبق عليهم، فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق، فليدع كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صدق فيه. فقال أحدهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير عمل لي عمل على فرق من أرز، فذهب وتركه، وأني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته، فصار من أمره إلى أن اشتريت منه بقرا، وأنه أتاني يطلب أجره، فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فإنها من ذلك الفرق، فساقها، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساحت عنهم الصخرة. فذكر الحديث قريبا من الأول. الحديث رواه البخاري ومسلم. حسن أخ حسن عادل رواه البخاري ومسلم والنسائي، ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة باختصار، ويأتي لفظه في بر الوالدين إن شاء الله. قوله: وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. الغبوق هو الذي يشرب بالعشي. الغبوق بعض معاني الكلمات اللي ذكرها، وحنضيف لها بعض المعاني الأخرى. كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. الغبوق ده الذي يشرب الشراب الذي يشرب بالعشي، ومعناه كنت لا أقدم عليهما في شرب اللبن أهلا ولا غيره. يبقى الغبوق هو إيه؟ الشراب الذي يشرب بالعشي. ومعلوم أنهم كانوا يحلبون الإبل وغيرها، النياق وغيرها، مرة في الصباح ومرة في إيه؟ في العشي. فالشراب الذي يشرب بالعشي يطلق عليه اسم الإيه؟ الغبوق. كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني لا أقدم عليهما في شرب اللبن أهلا ولا غيره. والصبية يتضاغون، يعني يصيحون من الجوع. نزلت بها سنة أو ألمت بها سنة، السنة العام القحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيئا، سواء نزل غيث أم لم ينزل. يبقى السنة هي إيه؟ العام القحط الذي لم تنبت فيه الأرض شيئا. قالت له: إني قالت له: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. هذا كناية عن الوطأ، تعبير كناية عن الوطأ، الجماع يعني إثيان المرأة. الفرق، الفرق مكيال معروف، ونضيف زيادة كده يسيرة، وهو ثلاثة آصع. ثلاثة آصع، آصع جمع إيه؟ صاع. والصاع كم؟ أربعة أمدد. منقص ولا إيه؟ الصاع أربعة أمدد، والمد مقدار ما بين الكفين للرجل المتوسط. لما أقول لك مثلا أعطيني مدا من الأرز، يبقى المد تديني إيه؟ يبقى إيه اللي يسموه حفان، حفنة، مش كده؟ في بعض القرى يقولوا عليه حفان. فأنت إيه؟ ضم الكفين وما فيهما يسمى مد. أربعة أمدد يعملوا حاجة اسمها إيه؟ صاع. النكايل دي مهمة على أساس ترتبط بها المعاني الشرعية، ماشي كده؟ أربعة أمدد تكون إيه قلنا؟ صاع. ثلاثة أصع تكون إيه؟ الفرق. الفرق، نعم، الفرق مكيال معروف. يقول عن الصخرة: فانساحت بالسين، أي تنحت الصخرة وزالت عن فم الغار. وزالت عن فم الغار. هذا الحديث الذي هو من القصص النبوي الصحيح، وهذه الفكرة قام بها كثير من العلماء، أن يجمع القصص النبوي في كتاب وفي مجلد، لأن الناس تميل إلى القصص، فبدل أن ينشغلوا بالقصص الضعيف الموضوع ينشغلوا أو ينشغلون بالقصص الصحيح. هناك كتاب يسمى صحيح القصص النبوي للدكتور عمر سليمان الأشقر، وهناك كتاب القصص النبوي الصحيح لشهاب إسحاق حفظه الله تعالى. هذا الحديث كما ذكرت لكم من القصص النبوي الصحيح، وفيه الكثير من الدروس والعبر. قبل أن نتناول الحديث بالشرح والتعليق اليسير، نقول أولا: كتاب الإخلاص، ما معنى الإخلاص الذي نريد أن نتربى عليه؟ ثم قول الإمام المنذري: الترغيب في الإخلاص والصدق، وما دخل الصدق بالإخلاص؟ ثم أين الصدق في الحديث؟ فين الصدق في الحديث؟ هو كل الحديث صدق. هو الحديث فيه حاجة غير الصدق؟ هما لو كان دول ما كانوش صادقين كان عملوا كده؟ ما هي هذه هي مواقف الصادقين، هذه المواقف فعلا لا تصدر إلا عن أهل الصدق كما سأبين. الإخلاص هو تصفية العمل من كل شوب، الإخلاص تصفية العمل من كل شوب أو تجريد قصد التقرب إلى الله عن كل شائبة، تجريد قصد التقرب إلى الله عن كل شائبة. يعني إيه؟ يعني لا يمازج عملك شيء يشوبه، ها؟ لا يمازج، يعني يمازج يخالط، لا يمازج عملك شيء يشوبه من إرادات النفس المختلفة، أهواء النفس ورغباتها، كطلب التزين في قلوب الخلق يبقى لك مكان عند الناس، أو طلب مدحهم والهرب من ذمهم، يعني يريد أن الناس تمدحه عشان صلى، عشان فعل، عشان تصدق، عشان بنى مسجد، بلك فعايز الناس تشوف عشان تمدح وتثني، أو طلب تعظيمهم يريد أن تكون له مكانة في قلوب الناس، أو طلب أموالهم يريد أن يحصل على شيء من المال مقابل هذا العمل الذي عمله، أو خدمتهم يعني عايز الناس تخدمه. ولذلك كان كثير من السلف يتحرج من خدمة الناس له، وهذا يعني من أكثر ما يكون في العلماء وأهل القرآن. يعني الشيخ الذي كنا نحفظ عنده كان من الصعب جدا أن يقبل هدية ممن يحفظه. ليه؟ يريد أن يصفي عمله ويخلص عمله لله. هو لم يطلب، نعم ولو قبل إن شاء الله ليس فيها شيء، ولكن يخاف أن تتقلب النية، أن تتقلب عليه النية فيغلق هذا الباب فلا يقبل هذه الهدايا. نعم. وكذلك كثير من العلماء، بعض العلماء وكنا ندرس على أيديهم، فحضرت له هدية لأنه كان قادما من السفر، فبعد أن انتهى الدرس أعطيها له، أنت هتنام ولا إيه؟ فقال لي لماذا هذه الآن؟ أنت جايبها دلوقتي ليه؟ قلت له لا والله ده هي عشان السفر، قال لي خليها في وقت ثاني. فهذا لم يطلب، الشأن في أنه يطلب على عمله المقابل، هو لم يطلب، ولكنه حتى وإن لم يطلب يخاف أن يضيع هذا شيئا من أجره، أو يخاف أن تتغير النية وتتقلب النية. ولذلك كان بعضهم يغير من يشتري منهم حاجاته، يعني يشتري مثلا خبز فبيشتريش من واحد بس. ليه؟ لأنه إذا داوم على هذا الواحد عرفه وعرف قدره ومكانته فخدمه بعد ذلك، تاخد بالك؟ فهذا ربما كان يفعله بعض السلف. وبعضهم أظنه مالك بن دينار، يعني مر على رجل تمار، يعني بتاع تمر أو تين يبيع تينا، فطلب منه شيئا فلم يعطيه، فلما انصرف قال للناس لا أتدري من هذا، هذا من أئمة المسلمين، من مالك بن دينار، كيف تفعل معه؟ ده أنت تديله ببلاش، ده أنت كان عارفين الإيه؟ الدباجة دي. فقام مسرعا خلفه وقال يا إمام يعني خذ التين ولا أريد منك شيئا، واخد بالك؟ وكان يعرض عليها أن يقايضه ويديله نعل ويأخذ منه شوية تمر أو تين، فوافق الرجل أن يفعل ذلك بعد أن كان قد رفض ذلك من قبل. فماذا كان رد الإمام؟ قال له لا أبيع الدين بالتين، قال لا أبيع الدين بالتين، لأنه هو فهم هو هيديله ليه؟ عشان عرف مكانته وقدره. أين نحن من هؤلاء؟ وأين من يبحث عن المكان بين الناس؟ يعني ذا المكان بتجري وراه هو بإيه؟ ينفر منه. أين من بقى يبحث هو عن المكان بين الناس ويريد أن يعرف الناس من هو؟ يعني حتى لما يكون في مكان وجهله الناس يقول بس ما يعرفوش أنا مين، لو عرف أنا مين ما كانش الإيه؟ اللي بيحصل ده، تاخد بالك؟ ابن المبارك رحمه الله، مش عايزك تتفرج، عايز المواقف دي مهم جدا التربية بالمواقف السلفية الصحيحة، لأن انت هتيجي تقول لي ابنك عن الإخلاص تقول له ايه؟ كلم اكتب، مش هتكتب طبعا كل الكلام، إشارة كده مالك ابن دينار، بعدها قلنا مين؟ اهو ابن المبارك، عبد الله ابن المبارك، هذا الرجل المبارك فعلا، البركة ده رحمه الله، كان يعني اجتمع ذات يوم على بئر ليشرب، فدفعه الناس، وكان معه صاحب له وبعض تلاميذه، راح يشرب فدفعه الناس. فطبعا التلميذ شايف الموقف عايز ايه، يتكلم، انتوا مش عارفين ده مين، انتوا ما بتفهموش انتوا. فاسكته الامام وقال: هكذا تكون الحياه الا تعرف، هكذا تكون الحياة ألا تعرف، يعني ألا يعرفك الناس. هي كده الحياة فعلا، عشان ما يكرموكش بسبب إيه؟ الدين بتاعك. وإبراهيم بن أدهم رحمه الله كان جوالا متنقلا لا يكاد يقر في مكان، ففي بعض المرات يعني علم الناس بمكان إبراهيم بن أدهم رحمه الله في بعض البساتين، قدموا عليه يتعلموا منه وينتفعوا به ويتقربوا ويتوددوا. فدخل أحدهم البستان وقال له: أين إبراهيم بن أدهم؟ وطبعا بيدوروا عليه وبيسألوه وما يعرفوش، فقالوا: أين إبراهيم بن أدهم؟ هو كمان بيسأل بلك. فدخل الناس فكان يطوف معهم ويقول: أين إبراهيم بن أدهم؟ هو نفسه خشية، طبعا في ناس مش فاهمة فمش واخدة بالك، هو نفسه يعني يهرب من الشهرة حتى لا يعرف، خد بالك، مش هبقى يمد ايده للناس انا ابراهيم بن ادهم. هذه المعاني مهمه والله، يعني ان تخاف على دينك وعلى نفسك، يعني الامر، يعني هذه الاضواء التي فوجئت بها وانا، يعني الامر نحن لا نستحق والله، وهذا ليس من باب التواضع، وقد علقت الامر على استشاره بعض العلماء، فان اشار علي بان اكمل سنكمل، ان اشار بان تطفئ هذه الاضواء ستطفئ، الله المستعان، نسال الله السلامه. يعني نحن لا لسنا أهلا لذلك. وكم من العلماء كم من العلماء مثلا كفضل الشيخ أحمد حطيبة، وقد رفض مرارا أن يسجل له شيء حتى قريبا كم سنة، هذا يشرح الكتاب نور السبيل 15 مرة تقريبا 16 مرة وهو يرفض أن يسجل له، فما بالنا نحن. أمر الله المستعان، ربنا يسترنا في الدنيا والآخرة. فأمر الإخلاص في غاية الأهمية، أن تحفظ عملك وتستر نفسك، ويعني بقدر ما تستطيع تجتهد ألا يطلع الناس على عملك الصالح فيكون بينك وبين الله عز وجل، ألا تطلب على العمل الصالح خدمة الناس ولا مكان عند الناس ولا قضاء الحوائج من لدن الناس، الناس تقضي لك حوائجك أو غير ذلك. نعم الأمر يعني يحتمل، ربما بعض الناس يحب أن يخدم العلماء ويحب أن يقضي حوائج، هذا شيء طيب، ولكن هو نفسه لا يطلب ولا يسعى لذلك. الشوائب كثيرة، يقول ابن القيم: والشوائب التي عقد متفرقاتها هو إرادة ما سوى الله بعمله كائنا ما كان. يعني قاعد يذكر الشوائب، طلب التزين، طلب المدح، طلب كذا، قال لك وكل دي تتعمل بقى في عقد كده بيجمعها كلها، ايه هو الخلاصة؟ التي عقد متفرقاتها هو إرادة ما سوى الله بعمله كائنا ما كان. الإخلاص ألا تطلب على عملك شاهدا غير الله ولا مجازيا سواه، ألا تطلب على عملك شاهدا غير الله ولا مجازيا سواه. الإخلاص أن تفرد الله بالقصد في الطاعة. الإخلاص تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين. ألا تطلب على عملك شاهدا غير الله ولا مجازيا سواه. الإخلاص إفراد الله بالقصد في الطاعة. الإخلاص تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين. وللإخلاص فضائل كثيرة يضيق المقام عن ذكرها، وكذلك له علامات كثيرة أيضا يضيق المقام عن ذكرها، ولكن أدلكم على كتاب طيب بعنوان الإخلاص لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله تعالى، تكلم في هذا الكتاب عن تعريف الإخلاص وعن معنى الإخلاص وعن الوسائل التي تحصل بها الإخلاص وعن ثمرات الإخلاص وعن الطريق إلى الإخلاص إلى غير ذلك، وهو ضمن سلسلة أعمال القلوب لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد حفظه الله. هناك كتاب صدر حديثا لفضيلة الشيخ ياسر برهامي بعنوان أعمال القلوب. أعمال القلوب، وده مهم جدا، ولعلنا إن شاء الله نتناوله بالشرح في درس الأربعاء بإذن الله عندما نتكلم عن أعمال القلوب بإذن الله تعالى. وأما الصدق فهو موافقة السر النطق. الصدق هو، يعني مش عارف أنا بتكلم ليه، احنا قلنا الإخلاص يعني يا جماعة هل لا تريد بعملك غير الله؟ يبقى ايه هدفك من العمل؟ ايه نيتك؟ مين قصدك؟ الله بس سبحانه وتعالى. تصفية قصد التقرب عن الى الله عز وجل عن كل الشوائب، ماشي كده؟ طيب ايه بقى الصدق؟ عايز اسمع منكم ايه الصدق. اتفضل. الصدق في العمل يعني ايه؟ خلي بالك، قال العمل اللي انا اعمله يكون صادق خالص لله. ما انت كده دخلتنا في الاخلاص برضه. ها استنى، توحيد القصد يعني الاخلاص برضه، مش كده؟ صح، توحيد القصد صح، مش يعني الاخلاص. ما هو القصد من العمل ايه يا استاذ؟ ايه القصد؟ مش الاخلاص. توحيد القصد يعني ايه؟ اخلاص برضه. طيب ها يا ولا، عشان انا قلتها دلوقتي. طب مش عايز دي، ان يوافق السر العلن. طيب هتفضل قول، اتفضل علي صوتك. موافقة الأقوال للأعمال، أو الأعمال للأقوال بقى، موافقة الأعمال للأقوال يعني اللي يقولوا إيه نعمله. طب إيه كمان؟ تهرش ولا هتقول؟ نعم، موافقة النية للعمل. طب في تعريفات؟ تفضل. عدم رؤية الإخلاص. هناك تعريفات كثيرة ذكرها الإمام ابن القيم في كتاب مدارج السالكين. قال هو موافقة السر النطق، يعني إيه اللي في نيتك يطلع فين؟ على لسان النطق. ده يوافق اللي فين؟ اللي في السر. هو موافقة السر النطق، أو هو استواء السر والعلانية، يعني جوه زي إيه؟ زي بر. العلماء بعضهم يقول لو خالف السر العلن، أو السر والعلن لهما درجات. درجة الأولى اللي هي الجور، أن يكون العلن، أن يكون لا إله إلا الله، أن يكون العلن أفضل من السر، أو يكون العلن شر من السر، أو يستوي كلاهما. يعني ممكن واحد يظلم فيظهر للناس صورة حسنة وهو من جواه سيء خبيث والعياذ بالله. ده مشكلة كبيرة دي. واحد تاني يظهر يعني للناس الحسن ولكن السر عنده أفضل مما يظهره للإيه؟ للناس. هذا فضل، هذا فضل. واستواء السر والعلن يسمى العدل، يسمى العدل. يبقى جور، وده ما يكون إيه أكتر من إيه؟ ها؟ ويكون العلن أفضل من الإيه؟ من السر. ده الجور. العدل أن يستوي السر والإيه؟ والعلن. والفضل أن يكون السر أفضل من الإيه؟ من العلن. وهذا مهم جدا، وخاصة لمن يطلب العلم، يعني لا تكتفي بصورة العلم حتى يكون لك، تكون لك قدم راسخة في العبادة. فين أورادك؟ فين الصيام؟ فين القيام؟ فين البكاء من خشية الله؟ فين تطبيق الذي تدرسه وتحفظه من القرآن في حياتك؟ هذا المطلوب، استواء السر والعلانية. أو هو القول بالحق في مواطن الهلكة. ركز، والقول بالحق في مواطن الهلكة، أو أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب. أن تصدق في موطن لا ينجيك منه إلا الكذب. قال العلماء والصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه أو فضل يعمل فيه. الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه أو فضل يعمل فيه، يعني عايز يقول لك أنه دايما عمره يستغل فيما يقربه من الله سبحانه وتعالى حتى في المباحات. الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه أو فضل يعمل فيه. الصادق لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق. كلم كمل، ركز معاي. الصادق لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه. الصادق لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه. ما يهموش الناس تقول إيه، المهم صلته بالله وما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الصادق لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه. ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله. ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله. ولا يكره أن يطلع الناس على السيء من عمله. ولا يكره أن يطلع الناس على السيء من عمله، فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم، وليس هذا من علامات الصديقين. حول العبارة دي تاني. الصادق لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله. يعني هو مش همه مكانته عند الناس بقدر ما همه مكانته عند مين؟ مكانتك عند ربنا سبحانه وتعالى. ليك مكانه عند الناس، مدحك الناس، ذمك، ان المهم تعمل برضا الله سبحانه وتعالى وتوافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس بقى هتذمك، ايه اللحيه اللي عامله زي المقشه، ايه القميص مش عارف ايه كذا ايه كذا، مش همي بقى الناس، واخد بالك؟ مدحوني على العمل، ذموني، عملوا لا يهمني. المهم قدري عند من؟ الله سبحانه تعالى. وكمان لا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، يعني ايه؟ يستر ويكتم الايه؟ الحسنات. مش كده؟ ليه؟ لان القلوب اضعف من ان تخلص والناس تنظر اليها، لان القلوب اضعف من ان تخلص والناس تنظر اليها. يبقى الناس شايفين عملك، احنا ضعاف. اتفضل يا حبيبي. احنا ضعاف ان احنا لكن ممكن ذلك بلا شك، لكن الاكمل والاحسن ما تستطيع ان تفعله في السر فلا تفعله في العلانية إلا ما جاء الشرع بفعله في العلن. لا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره. خلي بالك من الجملة الجاية دي عشان مش عارف انتم معلقتوش عليها ليه، مش فاهمها. ولا يكره أن يطلع الناس على السيء من عمله، ما يكرهش. هنقول اهو، اصبر. فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عنده، لأنهم ما يطلعوا على السوءات هينزل، واخد بالك؟ فهو مش عايزهم يطلعوا عليه عشان يفضل ايه؟ هذه كلام الصوفية بقى، شو بيعمل في الناس ايه؟ ما مش صح؟ ايوه، ما تخافش. فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم، وليس هذا من علامات الصديقين. علق ابن القيم فقال: وفي هذا نظر. حتى الأخيرة دي فيها نظر. ليه؟ لأن كراهته لاطلاع الناس، أن يطلع الناس على السيء من عمله، من جنس كراهته للضرب والمرض وسائر الآلام. الإنسان لما نعمل لك سي في ونكتب فيها الماضي بتاعك، وعملت ذنب كذا وعملت ذنب كذا، ينفع؟ وكل واحد بقى يطلع المؤهل بتاعه كده ويقول للناس: بصوا انا عملت ايه؟ ينفع؟ الله سبحانه وتعالى يحب الستر، يعني كده. وربما يكون في ذلك نشر للايه؟ المنكرات والفواحش. لكن ربما البعض حتى العلماء قالوا: من فعل فاحشة أو ذنبا فلا يأتي للعالم ويقول له: فعلت كذا وكذا وطرقت الباب ودخلت وجلست. طب والتفاصيل دي كلها فائدتها ايه؟ وحتى تعيين الشخص إن كانت هناك حاجة فبها ونعمت، إن لم تكن هناك حاجة فما الفائدة؟ يمكنك أن تقول: فعل فلان كذا وكذا، ماذا يفعل؟ وهو الذي فعل، لكن من باب الستر على ايه؟ على النفس. هذا مطلوب حتى لا ينكسر شأن الإنسان وحال الإنسان بين الناس. ولا ربما إذا اطلع الناس على هذه السوءات، ربما غير الفضيحة، ربما يستمرئها، خد بالك، ويستسهلها، فخلاص الناس عرفت ما ايه، فيستمر. معنى كده قال: في هذا نظر، لأن كراهته أن يطلع الناس على السيء من عمله من جنس كراهته للضرب والمرض وسائر الآلام. وهذا أمر جبلي طبيعي الإنسان إن هو يكره كده، ولا يخرج صاحبه عن الصدق. إن الإنسان إن هو مش عايز الناس تعرف السوءات، قال: لا سيما إذا كان قدوة متبعة. لا سيما إذا كان إيه؟ قدوة متبعا، فإن كراهته لذلك من علامات صدقه. عكسها بقى ابن القيم على فكرة، الكلام اللي فات بتاع الحارس المحاسب: فإن كراهته لذلك من علامات صدقه، لأن فيها بتاع التوهم مفسدتين. ليه؟ واحد، مفسدة ترك الاقتداء به واتباعه على الخير وتنفيذه. لما الناس تعرف السوءات مش هتقلده في الايه؟ في الخير. مفسدة ترك الاقتداء به واتباعه على الخير وتنفيذه. اثنين، اقتداء الجهال به فيها، اقتداء الجهال به فيها، يعني ما يعرف يعرفوا السوءات دي ممكن ايه؟ يقلدوا. الصدق هو الكمال في الشيء، في الحال او في المقام او في العمل، اجتماع اجزاء الشيء كله. الصدق هو الكمال في الشيء، في الحال، في العمل، في الكلام، في العلم، في الدعوة، اجتماع سائر أجزاء الشيء. عشان كده يقال عزيمة صادقة، محبة صادقة، يعني إيه؟ كاملة، ثابتة، قوية. حتى بعض تعبيرات العلماء القدامى كان في تعبيرات كده أنت ما تسمعها تستغرب، يقال لك مثلا إيه؟ حلوى صادقة. هي حلوى صادقة وحلوى كاذبة، هو يقصد إيه؟ كاملة، تامة، ما فيهاش نقص. ماشي كده؟ الصدق والإخلاص قريبان، الصدق والإخلاص قريبان. بعض العلماء قال الإخلاص عدم انقسام المطلوب، والصدق عدم انقسام الطلب. طلاسم. قال بعض العلماء الإخلاص عدم انقسام المطلوب، والصدق عدم انقسام الطلب. يعني إيه؟ الإخلاص عدم انقسام المطلوب، والصدق اللي هو الايه؟ النية تبقى خالصة لله سبحانه وتعالى. والصدق عدم انقسام الطلب، لا تشتت نفسك بالعمل. وبرضه في الآخر هيطلع على الايه؟ على الإخلاص برضه. عشان كده ابن القيم جاء خلص الموضوع من الآخر وقال ايه؟ وقد تنوعت عبارتهم في الإخلاص والصدق والقصد واحد. والقصد واحد. من أفضل بقى الفروق بين الصدق والإخلاص، ركز معايا هذا المثل. احنا هنا القصد الإخلاص إرادة من؟ وجه من؟ وجه الله سبحانه وتعالى. طيب ايه الصدق في الإخلاص؟ يعني انت عايز تبقى مخلص، مش كده؟ والإخلاص طبعا درجات، واتكلمنا عنه بالتفصيل قبل كده، يعني إرادة وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل ونفي كل ما سوى، لا يريد شيئا سوى الله سبحانه وتعالى، مش كده؟ طيب فإذا واظب العبد على هذه المجاهدة، الأخ اللي نايم ده يصحى معايا، إذا واظب العبد على هذه المجاهدات وحرص على تحقيق الإخلاص اصطفاه الله فصار من المخلصين. إنه من عبادنا المخلصين قراءة، والمخلصين قراءة أخرى، وكلاهما صحيح. مخلص أي اصطفاه الله سبحانه وتعالى نتيجة لمواظبتي على مجاهدة نفسي في الإيه؟ في الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ماشي كده؟ ثم بعد ذلك أو مع ذلك نصل إلى درجة الصدق في الإخلاص. إيه بقى الصدق في الإخلاص؟ أمثل بهذا المثال. من الإسكندرية للقاهرة، ممكن نوصل من الإسكندرية للقاهرة إزاي؟ ممكن بالقطار، صح؟ ممكن بالسيارة، ممكن بالطائرة، صح؟ والقطار نفسه أنواع، مش كده؟ ممكن القطار ياخد 6 ساعات، مش كده؟ ممكن القطار ياخد 3 ساعات، ممكن القطار ساعة ونص، مش كده؟ طب والطائرة نص ساعة. القصد واحد، قصد واحد، يبقى ده الإخلاص، مش كده؟ بس اللي سرعته بالطيارة مش زي اللي بالعربية، مش زي اللي بالقطر، مش زي اللي راكب جمل. اسمع، مش زي اللي راكب جمل. أو هو ده حالنا، احنا ماشيين في الطريق إلى الله، ايه القصد؟ الله سبحانه وتعالى، بس متفوقين في الصدق. فهمتوها؟ مش في الدق، في الصدق، في اجتهادك وقوتك في السير نفسه. أخذ بالك؟ اللي يأخذوا ما آتيناكم بقوة، يعني كله ماشي في الطريق إلى الله، وكله بيقول أنا أريد. خلينا نفترض أن كلهم مخلصين، لكن هل كلهم صادقين؟ ها؟ متفاوتين بقى. الصدق بيتفاوت بقى، الصدق في القلوب بيتفاوت. اللي ماشي بسرعة طيارة ده يبقى صدقه إيه؟ عالي. واللي راكب قطار ماشي، واللي راكب سيارة ماشي، اللي راكب بقى جمل ما بنطعنش بإخلاص، وهو مخلص بس إيه؟ بطيء في السير لله سبحانه وتعالى. خد بالك، تيجي بعد رمضان يقعد يجاهد نفسه إنه يحافظ على ركعة الوتر. خد بالك، ماشي خير، المهم ما تسيبهاش. أبو طيارة بقى بيعمل إيه؟ 13 اللي كان بيصليهم في رمضان بيصليهم فين؟ طب ده مخلص ولا منافق ولا مرائي؟ أبو جمل ده يعني بافتراض أنه مخلص، بس صدقه إيه؟ ضعيف. فهمتوها بقى؟ ده على اجتهادي والله أعلم، الفرق بين الصدق والإخلاص. القوة نفسها في السير لله سبحانه وتعالى، ما بنطعنش في النية، مش كده؟ ما بنطعنش في الإخلاص، بس فين الجد؟ معنى كده بنقول أهوت لعل الفرق هو الجد والأخذ بقوة، كما في قوله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة، وقال والسابقون السابقون أولئك الإيه؟ مقربون. طب في ناس غيرهم السابقون؟ فيه مين؟ أصحاب اليمين. طب أصحاب اليمين مخلصين ولا لا؟ طب والسابقون؟ طب إيه اللي فرق؟ اللي هو بقى الإيه؟ قدر الإيه؟ الصدق في القلب، قدر الصدق. فمن سواهم لديه إخلاص نعم، لكن ليس كإخلاصهم، أو الفرق في الصدق في قلوب هؤلاء عن هؤلاء، فدفعهم إلى الجد في الطلب وأدى بهم إلى كمال العمل. فدفعهم إلى الجد في الطلب وأدى بهم إلى كمال العمل. يعني أنت دلوقتي حاضر درس الترغيب والترهيب، مش كده؟ لو سألنا سؤال، يا ترى مين اللي هيواظب معانا لحد ما نخلص الكتاب؟ خد بالك، ممكن دلوقتي تلاقي كله يقول انا الصدق هيبين. مين اللي مش هيغيب ولا درس؟ الصدق هيبين. مين اللي هياخد الكلام ده ويسجل في البيت ويكتب كده ويهتم وكراسه، واخد بالك، وبعد كده انقل لصاحبي وانقل لزوجتي وانقل لاولادي وانقل لاصحابي، وابقى كده اكني خد بالك سفير للنبي صلى الله عليه وسلم، ببلغ كلامه عشان احصل الدعاء الجميل ده اللي هو هيجي في الحديث اللي جاي معانا برضو في الاخلاص. نضر الله امرأة، هو الحديث الثالث، سمع مقالتي فوعاها. خد بالك، يعني يسمع المقالة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم يعيها وإيه؟ النبي بيدعي لك إن ربنا ينضر وجهك. دي شوية، ولذلك كان بعضهم يقول إني لأرى النضرة في وجوه أصحاب الحديث. ليه؟ إن هم شغلتهم إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم، على طول يكتب ويبلغ ويعلم وينشر إلى آخر. طبعا ده المخلصين أهل الإخلاص والصدق، وإلا ممكن يكون بعضهم ما بيصليش، كما يذكر بعض العلماء أنهم أتوا لبعض هؤلاء فوضعوا علامة على قدمه بالحبر، لأنه وصل لهم أنه لا يصلي، فقالوا معقول ما بيحدث ولا يصلي؟ فوضعوا علامة على رجله بالإيه؟ بالحبر. فبعد أيام وجدوا العلامة كما هي، ما بيتوضاش دايما، سبحان الله. فأنت لا تغتر بعلماء السوء، قد تكلمنا ربما أشرنا إلى ذلك أو لا شيء من ذلك أمس. وانظر برضو قلت الآية خذوا ما أتيناكم، قلنا السابقون السابقون، وقلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم التؤى ده في كل شيء خير إلا في أمر الإيه؟ الآخرة. تمهل مش معنى، لكن أمر الآخرة عايز إيه؟ مسابقة ومسارعة. وأختم بحديث أنس بن النضر رضي الله عنه، غاب عن غزوة إيه؟ بدر، فقال لو ربنا أشهدني قتال للمشركين مرة أخرى لا إيه؟ لا يرين ما أصنع. يعني أنت مثلا تكلف بحاجة، أخذ بالك، وفلان وفلان وفلان، فواحد غاب فشاف إنجاز الناس فقال يا أنا كنت غايب، لو كانوا كلفوني كانوا شافوا بقى الطاقات الجبارة والمجهود اللي كذا، ممكن يكون إيه؟ صادق، مفيش مانع، صادق. بس إيه اللي هيبين صدقه؟ لما يتحط بقى في الايه، في الموقف، اخد بالك. انس بن النضر قال بس لو ربنا اراني اشهدني مشهد مع المشركين لا يرين ما اصنع. اكتر حاجه توقفك في الحته دي ايه؟ يعني انا يا رب سترى مني، هي دي سهله؟ ان واحد يقول له كانه يكلم سبحانه وتعالى سترى مني، يعني لو ما عملش بقى شغل بقى كذب بقى ولا ايه؟ لا يرين وبالتاكيد ما اصنع. طب جت غزوه ايه؟ احد، وانهزم من انهزم، فمر عليهم وهم جلوس يعني وراء ما فعل المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم اني ابرأ اليك مما فعل هؤلاء اللي هم الكفار، واعتذر اليك مما فعل هؤلاء. شوف الولاء والبراء، مع الكفار قال ابرأ، ومع المسلمين اللي هم تركوا الحرب قال اعتذر. شوف القلب الرحيم، واخد بالك، شوف حتى في التعبير وهو في معركه. ثم تقدم فقيل له اين انت او اين تذهب؟ قال اني لاشم ريح الجنه دون احد، وتقدم وقاتل حتى قتل فلم يعرف بعد المعركة من كثرة الإصابات في جسده. عايزك تتخيل بقى الأخ محمود ده ودخل معركة جهاد في سبيل الله، وبعد المعركة في جثة قدامنا على الأرض مالها؟ مشوهة. يعني مشوهة؟ مفيش عينين، مفيش مناخير، مفيش بق، كله ما إيه؟ مقطع متشرح. يبقى تعب قد إيه؟ وبذل قد إيه؟ وصبر لله قد إيه؟ بس إحنا قاعدين في المسجد تحت المراوح دلوقت، مش في غزوة أحد، مش سيوف حوالين رقبتك من هنا ومن هنا وظهرك وبطنك ورجليك، مش كده، ولا شمس فوقيك ولا رملة، لا، ده الناس دي تعبت وبذلت وضحت، وإحنا مش هنوصل لنفس اللي وصلوا له إلا ما نتعب زيهم. على الأقل نتعب حتى في تعلم العلم ونعمل به ونشوف التغيير هيبقى إزاي. فما عرفته إلا أخته ببنانه، يعني علامة في يده أو في أصبعه. تخيل، يعني واحد مثلا ممكن يكون عنده صبع زيادة، عارفينها، فهي أخته عارفة أنه إيه، فما عرفتش ملامحه، مش باينة إيه اللي عرفها به الصبع ده مثلا، يعني أو حاجة مقطوعة نحو ذلك لا ندري، لكن شوف ظهر إيه، ظهر ايه؟ صدقه. واخد بالك مقدار الصدق اللي عند الصحابه هو اللي وصلهم لكده. نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الصادقين. يقول ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق ثلاثة نفر. النفر يعني ايه نفر؟ من عارف انهم اشخاص، يعني من كام لكام؟ ثلاثة لتسعة. ولا مفرد له من لفظه. يعني ايه مفرد نفر؟ مفيش نفرايا، مفيش، هو نفر يطلق على العدد ده، يعني من يطلق على العدد من ثلاثة إلى تسعة. ممن كان قبلكم، ممن كان قبلكم، طب سنة كام وتاريخ كام ومين الثلاثة أسماءهم إيه؟ يبقى أول فايدة تقابلنا نكتبها في أول فايدة، الفايدة من الحديث، جواز التحديث عمن سبق من الأمم، جواز التحديث بأخبار من سبق. يعني ينفع واحد يحدث عن بني إسرائيل؟ طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اهو، خد بالك. ويرجح بعض العلماء ان ذلك كان في زمن عيسى بن مريم، للموضوع التعبد في الغيران والجبال والكهوف والرهبانه دي كانت في ايام مين؟ اتباع المسيح عليه السلام. يبقى جواز التحديث عن الامم السابقه بما لا يتعارض مع شرعنا، بما لا يتعارض مع شرعنا. اثنين، الاهتمام بما ينفع والاعراض عما لا يفيد. الاهتمام بما ينفع والاعراض عما لا يفيد، زي اللي يقعد يقول طب يا ترى الطيور بتاعه سيدنا ابراهيم، حمام وفراخ وبط ولا وز، كانت ايه الطيور الاربع طيور؟ طب والخشب بتاع سفينه سيدنا نوح بقى، كان زان ولا كان ارو ولا كان خشب؟ كان خشب ايه؟ سويت يا عم الشيخ، كان خشب. ايه الفايده؟ مفيش فايده خلاص. القران كتاب عظيم مقدس جليل، ما يريد منا ان نهتم به يركز عليه، وما يريد منا ان نمر عليه مره الكرام ايه؟ يعديه كده سريعا، يطويه. واخد بالك؟ مثلا شوف قصة موسى عليه السلام ذكرت في القرآن كم مرة؟ أكثر قصة نبي من الأنبياء ذكرت في القرآن. انظر مثلا في سورة القصص، ولما ورد مدين وجد عليه أمة من الناس يسخون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت الله. كل دي حوارات، ده لما ده في مواقف تانية في حياة سيدنا موسى ما تفصلتش كده، صح ولا مش صح؟ قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني خلصوا ويمشوا واحنا ايه؟ وابونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى الى شوف الاسلوب وشوف التركيز على الموقف ده عشان ايصال الفضيله للامه هنا، ان المراه ما تطلعش من البيت الا للايه؟ يبقى في حاجه، ما هي طلعت ليه؟ ما هو وجد من امراتين تذودان، طالما انتوا عايزين تسقوا الابل ما بتبعدوا ليه عن الحوض او عن البئر؟ المفروض تسوق الابل، مش تسوق الابل عن الحوض وعن البئر. قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وشوف الاقتصار على المفيد، ما خطبكما؟ انت اسمك ايه؟ وانت اسمك ايه؟ لا ما خطبكما، انت مالك باسمائهم؟ فاخد بالك مجال الفتنه، فتنه النساء اللي اتكلمنا عنها، فاكرين الحديث ايه؟ الرسول قال ايه؟ اتقوا النساء، خليها تجلجل في ايه؟ متعلق بس دي روايه ثانيه، اتقوا الدنيا واتقوا النساء. الحديث انا قلت اتقوا النساء، فقال ما خطبكما في تكمل؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. بس واخد بالك؟ وابونا شيخ، شوف الاختصار برضو في الرد، شوف الادب، شوف العفاف. وقالوا ابونا شيخ كبير، لانه ممكن، خليك معايا، لانه ممكن هيقول لهم طب ما طالما انتوا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وخايفين من المخلطه للكذا وكذا، افتح الدرايين اللي جنبك دول، وخايفين سيبوا زي ما هم، وخايفين من الخلطه وكده، ايه اللي طلعكم؟ ما ده السؤال الايه؟ التالي الطبيعي، طالما انتوا مش عايزين تختلطوا بالرجاله، ايه اللي طلعكم؟ ابونا شيخ كبير، عشان ايه؟ يبينوا الايه؟ ردوا علي عشان ما تسرحوش هنا، يبينوا العله اللي طلعتهم منين؟ من البيت. فسقى لهما، شوف المروءه، ثم تولى الى الظل وخلص الموضوع، مش بقى يشوف هم منين وبتاع، ممكن تكون تنفع تجوزها او بتاع. ثم تولى الى فقال رب اني لما انزلت الي تعلق بالله سبحانه وتعالى. فجاءته احداهما تمشي على استحياء، قال العلماء كانها جعلت الحياء فراشا تمشي عليه، تمشي على استحياء. وقال بعضهم تمشي، فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت، الحياء فين؟ في القول، ان ابي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. شوف الكلام والاختصار واخد بالك، وما فيش مجالات بقى ان يخش الشيطان والعياذ بالله تعالى، ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءوا إلى آخر القصة نفس الكلام هنا، الإسرائيليات ثلاثة أنواع: إسرائيليات صحيحة، وإسرائيليات ضعيفة، وقسم لا ندري صحته من ضعفه ويجوز لنا أن نحدث به من غير أن نصدق أو نكذب. العلماء قالوا الإسرائيليات هي أخبار بني إسرائيل ثلاثة أقسام: قسم صحيح، هذا حدث به النبي صلى الله عليه وسلم كهذا الحديث مثلا، أو كحديث أصحاب الأخدود، كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر فلما كبر إلى آخره، ده حديث صحيح في مصر، دي كلها من الإسرائيليات بس إسرائيليات صحيحة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثبتت بالسند الصحيح. وإسرائيليات ضعيفة يعني وردت ونعلم ضعفها، فهذه لا نحدث بها. وقسم لا ندري صدقه من كذبه، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فلا نجزم بصدقه ولا بكذبه، وإنما يذكر الاستئناس كالشاهد مثلا، يعني كذا. فهذا من القسم الأول هو الإسرائيليات الإيه؟ الصحيح. وكما ذكرنا الاهتمام بالمفيد، انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، لم يحدد الزمان ولم يحدد المكان ولم تعرف الأسماء، لم يحدد الزمان ولم يحدد المكان ولم تعرف الأسماء، لأن ليس من وراء ذلك كله فائدة، فأنت خليك في المفيد، يعني كما يقال علم لا إيه؟ لا ينفع وجهل لا يضر، علم لا ينفع وجهل لا يضر. انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، يعني اضطرهم أن يبيتوا إلى غار، والغار هو الفتحة في الجبل، الكهف في الجبل، ألجأهم المبيت في الغار، وجود المطر ودخول الليل، يعني أمطرت السماء ودخل الليل فاضطروا أن يبيتوا، فوجدوا غارا فدخلوا فيه، والغار الفتحة في الجبل والجمع غيران، فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، يعني يقول لك احنا سيبنا المطر وقفنا تحت المزاريق، عارفينها حسن. يعني ايه؟ يعني واحد عايز يتقي المطر، الدنيا مطرت عليه واخد بالك، فعايز يتقي المطر فبينزح كده نزل عليه مزراب، يبقى ايه اللي هي برضه معنى من ايه؟ من حفره، وانا في ضحديره اشد. فنفس الكلام دول هربوا من المطر فدخلوا الغار، فالغار ايه؟ يتقفل. عايزك تعيش الحديث معايا حته حته. دخلت انت في غار بالليل في الضلمه في صحراء في طريق موحش، ودخلت الغار صخره نزلت قفلت باب الغار عليك، قلت بس أبري، مش كده؟ ما صخرة، مش مثلا زلطة هتزقها ولا شجرة ولا، لا ده ايه؟ صخرة. فانحدرت صخرة، في رواية فيها معنى جميل قوي، قال صلى الله عليه وسلم فانحدرت صخرة مما يهبط من خشية الله، في الرواية الجميلة دي مما يهبط من خشية الله، اللي في سورة الايه؟ البقرة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. بقى مش إرجع بقى كل الحاجات للطبيعة وأحوال الطقس ومش لا، مما يهبط من خشية الرواية دي مهم، فانحدرت صخرة مما يهبط من خشية الله فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. دي تدلك على إيه؟ مش هينفع مع بعض كده، ها؟ توسل إلى الله بالعمل الصالح، هذه واحد، يضيف بقى الفوائد كده ورا بعضها، توسل إلى الله بالعمل الصالح، يعني أنت وقعت في ضائقة، فمن الجائز أن تقول اللهم إنك تعلم أني صمت رمضان وقمت ابتغاء وجهك. طبعا أنت بقى اللي بتقول ما معرفش أنت ابتغاء وجه الله ولا لا، كل واحد حسب إيه، بل الإنسان على نفسه إيه بصيرة، يعني مش معقول واحد عمل حاجة رياء ويقول له يا رب ابتغاء وجهي، أنت كمان عملتها رياء وكمان بتكذب عشان تتوسل بيها، يبقى إيه؟ بيزيد الطين بلة بقى، واخد بالك؟ الله حاضر، اللهم إنك تعلم أني صمت رمضان وقمت، اللهم إن كان ذلك خالصا لوجهك فيسر لي ما أنا فيه، وتنتظر الايه الفرج. اتى ماشي، ما اتاش لعل الله اختار لك الخير وانت لا تدري. لا يعني ذلك دوما ان تتهم نيتك. يكون بعض عنده النظرة التشاؤمية، يقول لك بس ما كانش رمضان وقيامه خالص لله عشان كده ربنا ما استجاب ليش. وما ادراك، لعل الخير في عدم ايه الاستجابة، انت لا تدري. انتظروا علي اسهم بتنسوني الفوائد. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا المعنى المهم، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ما تتفرجش، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. يعني من أحب أن يستجيب الله له في الشدة فليكثر من الدعاء في الرخاء، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تحب أن يستجيب الله لك في الشدة، يبقى أنت لازم يبقى لك إيه؟ يبقى لك سابقة رصيد. عشان كده الشيخ يعقوب يقول لك الكل بيسحب من الرصيد، كله بيسحب من الرصيد زي التليفون، واخد بالك، وبتفضل تسحب تسحب، بعد كده تلاقي الست بتقول لك ايه، لقد نفى ده رصيده، محتاج ايه بقى ويا عالم، هتلحق تشحن ولا فاجأك الموت؟ رصيد الايمان اللي في قلبك. ولذلك اوصى بعض العلماء قال ليكن لاحدكم خبيئه من العمل الصالح. خبيئه يعني حاجه لا يطلع عليها احد سوى الله سبحانه، يعني عمل صالح لا يطلع عليه ولا ام ولا اب ولا زوجه ولا اولاد ولا اي احد، سر بينك وبين الله. ليه؟ تتوسل به فين؟ في الشدة. والتوسل ثلاثة أقسام: توسل بأسماء الله وصفاته، تقول اللهم أنت الرحيم الرحمن الكريم المنان الحليم إلى آخره، ثم تطلب، أو توسل بالعمل الصالح، ده اثنين اللي هو معنا هنا، أو توسل بدعاء الصالح الحي الحاضر. توسل بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر، يعني مش غايب، يعني ما أقولش يا شيخ فلان كذا، ما هو مش سامعك دلوقتي، معنى كده. هذه الأنواع جائزة: توسل بالأسماء والصفات، توسل بالعمل الصالح، توسل بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر. الحاضر دي عكس الايه؟ الغائب. حتى آواهم المبيت إلى غار، فانحدرت أول من حضرت الصخرة وسدت الغار، قالوا مش هينجيكم من كده إلا اللي انتوا تدعوا ربنا بإيه. برضو محدش قال الفايدة اللي أنا عايزها، ده إيه؟ الصدق، ماشي، ها، حسن ظن عبد بالله، ها، تعلق بالله، فضل الدعاء. لا، عايز أقول التوفيق اللي ابن القيم ذكرها وبيشرح مراتب الصدق، أن ترى عملك في دائرة التوفيق والمنة. يعني أنت لا، في دائرة التوفيق هو اللي وفقهم يقولوا كده. كان ممكن أول ما تنسد الصخرة يد الليلة، أخد بالك، ما أنا قلت لكم ما ندخلش الزفت ده، واللي جابنا من السكة دي، ويقعدوا إيه جوه الغار يلوموا بعض ويضربوا في بعض. طب وانت هستفيدوا ايه؟ مصغار مسدود، اخد بالك، والزعيق ده والضرب والشتيمه مش هت ايه، مش هتزق الصخره. مين اللي خلاهم يقولوا كده؟ الرحيم سبحانه، بتوفيق الله سبحانه وتعالى للعبد. ولا يدرك ذلك الا من يعني كمل صدقه واخلاصه لله سبحانه وتعالى، وصاحب سر وعباده وصدق مع الله سبحانه وتعالى، انه بعد ان يوفق للعمل الصالح يدرك ان ذلك من الله. لان ممكن واحد يوفق للعمل الصالح فيعجب، مش انا اللي قلت لكم هندعي اهو طلعنا اهو، واخد بالك؟ لا، هو يرى ان ذلك، يرى منة الله عز وجل عليه في الايه، في العمل، في العمل الصالح. انه لا ينجيكم من هذه الصخره الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم. وايضا من الفوائد: الاخلاص سبب للنجاه من الشدائد وتفريج الكروبات. الاخلاص سبب للنجاه من الشدائد وتفريج الكروبات، يعني شده اهو، ينجيهم الله عز وجل منها بسبب إخلاصهم في أعمالهم. قال رجل منهم، تعالوا نشوف بقى التلاتة هيدعوا بإيه. وخلي بالك برضو الدعاء يكشف الكروبات، الدعاء يكشف الكروبات. وقلما من تجد من يقع في ضائقة أو شدة فيكثر ويلح على الله في الدعاء. تلاقيه ممكن يدعي مرتين ثلاثة وبعد كده يقول لك أنا دعيت خلاص، يعني عايز يقول ما ربنا ما استجاب ليش. لا، أنت تلح على الله في الدعاء والأجر محفوظ لك في الآخرة سواء استجيب لك أو لم تجد الإجابة. الدعاء سبب لتفريج الكروبات. إنه لا أنا عايز أقول لك هنا الإخلاص حرك الصخرة، صح ولا مش صح؟ والدعاء كذلك. فأنت استحضر هذا المعنى إذا وقعت في ضائقة وشدة، والله سبحانه وتعالى هو ربهم وهو ربك وهو واحد، الذي فرج عنهم قادر على أن يفرج إيه؟ لا تيأس أبدا من روح الله. الأول قال إيه؟ قال اللهم، أول حاجة فايدة قابلنا هنا إيه؟ اللهم، توسل إلى الله بالألوهية، بإلهية الله سبحانه وتعالى، أنت إلهي يعني، خد بالك، فأنا أدعوك اللهم التوسل بالألوهية. كان لي أبوان شيخان كبيران. طب إيه يعني فايدة شيخان كبيران؟ لأن هذا يقتضي زيادة البر، لما يبقى الأب شباب خد بالك ممكن هيخدم نفسه في حاجات كتير، هيجلب لنفسه ما يريد، لكن الأب أو الأم مع كبر السن ربما حتى لا يستطيع أن يأكل ولا يشرب إلا بمعونة، إلا بمن يعينه. فكبر السن يستدعي المزيد من الإيه؟ من البر، المزيد من البر. اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. طب هو الأهل ماشي يعني ما كانش بيشرب أهله قبليهم، طب المال بيشرب اللي هي ما يمتلك من العبيد، العبيد يعني الرقيق يعني. كنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا أي من العبيد، فنأى بي طلب شجر يوما. نأى يعني بعد، يعني هو يطلب العشب ويطلب الشجر لترعى دوابه وأغنامه، فبعد عن محل الوالدين وعن المنزل. فلم أرح عليهما يعني لم أرجع، يعني الرواح اللي هو الإياب، فلم أرح عليهما حتى نام. على ما رجع كان لا أبو أمه نايمين، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني كره أن يسقي زوجه أو ولده أو حتى العبيد من هذا اللبن قبل أن يشرب من؟ الوالدان أبواه. فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. صورة في غاية الروعة والله، ومن يعني إخلاص تشع إخلاصا وصدقا، أنت تحس كده أن السطور عمالة تدي لك إخلاص وأنوار الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. من يرى هذا الرجل؟ الله. أبوه أمه إيه؟ نايمين. هو يعمل هذا العمل لله سبحانه وتعالى. ما المانع أن يضع الإناء على المنضدة؟ يحط الإناء لما يصحوا ويشربوا. نعمل إيه؟ ما أنا جيت لقيتهم نايمين. ما يصحوا الصبح أقول لهم أنا جيت لقيتكم نايمين، أنتوا السبب، خلاص أنا عملت اللي علي، كتر خير. مش ممكن إناء لما يصحى إيه؟ يشرب. واخد بالك؟ شرب العيال يا عم، انت مش العيال دي اطفال حرام عليك، الناس الكبيره تستحمل، لكن دول ايه؟ اطفال صغير. لا لا، كل المعاني دي لا، فضل واقف واخد بالك من بالليل، الله اعلم من الساعه كام لحد امتى؟ طلوع الفجر كام ساعه؟ 5 ساعات 4 ساعات تقدر توقفها؟ طب يقعد، صح ولا مش صح؟ ده ايه بقى؟ صدق، اخلاص، يعامل الله. عشان كده اعلى درجات الدين يا جماعه عندنا الايه؟ الاحسان. ايه الاحسان؟ كلنا هنقول ان تعبد الله كانك ترى، انا فاهم الاحسان اللي هو الاحسان اللي هو التحسين، جود عملك يتطلعوا على احسن صوره. يعني تصلي ركعتين باحسان ازاي؟ ها؟ ركعتين ركعتين تعيش فيها المعاني اللي معاني الخشوع. احسان لما تيجي تعمل حاجه مثلا اقول لك احسنت يا اخي، والله احسنت، اقولها كده وانا حاسس ان احسانك يغمرني. الاحسان في عباده الله سبحانه وتعالى تجويد العمل واحسانه واتقانه واخراجه على احسن صوره، لانك تستشعر ان الله يراك. فهمت بقى؟ انك وانت تتوضا تستشعر ان الله يراك تعمل ايه؟ لكن ممكن تتوضا كده واخد بالك وقاسم يعني ما توضيته، لكن بقى يجود لأن الله يرى سبحانه وتعالى. يقول ابن الجوزي هان عمل الحراس لما علموا أنهم بنظر الملك، الحراس اللي واقفين يحرسوا القلعة واقفين طول الليل وماسك السيف وواقف كده خد بالك وشادد ظهره كده خد بالك ورجله وعمال وما يتحركش أبدا. ليه؟ أصل الملك بيعمل جولة فهيشوف مين الحارس وهو إيه يعني مشدود كده فممكن يديله إيه مش عارف بيدهم إيه في الجيش ينزلوا أجازة أخد بقى يعني أخد بالك. لكن لو عارفين الملك مش موجود أو نايم أو في مسافر برة أخد بالك. طب ولله المثل الأعلى أربكم ينام الحي القيوم لا تأخذه إيه سنة ولا نوم. بالله عليك هو يراك الآن وأنت تجلس في الدرس تنام. حلوة دي هتضحك على ايه ده استشعار احنا بنسمع وخلاص. انت تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتنام. ده واحنا زمان في ايام الجاهلية ما كان يسمع ام كلثوم يسهر لها كانت بتيجي امتى بالليل يسهر اخد بالك ويتمزج وممكن عنده شغل الصبح بس ده الحفلة صح كده يا عم الشيخ ربنا يغفر لنا ويسترنا. الكلام اللي حارس اهو اللي يقول لك ما تقولش السواد كنتش بحب اسمعها على فكره الحمد لله. لكن انا بقول لك كانوا يعني كانوا بيقعدوا ويسهروا ويتعبوا عشان ايه عشان التوافه صح كده. فكيف لا نفعل ذلك لله سبحانه وتعالى. يبقى الحارس لما يعلم ان الملك يراه يحسن العمل. فابن الجوزي تقريبا في صيد الخاطر الكتاب ده ماتع جدا. صيد الخاطر ده جميل هي كانت خواطر تمر على دماغه يروح ايه صيدها فعمل كتاب كامل اسمه صيد الخاطر. الشيخ ابو اسحاق ليه هان سهر الحراس لما علموا انهم بنظر الملك هان سهر الحراس لما علموا انهم بنظر الملك. استحضار هذا المعنى وانت تصلي وانت تصوم وانت تعتكف وانت تقرا القران وانت تجلس في الدرس. مش كده بقول لك انت تجلس الان والله يراك كيف تنام. لو جلست بين يدي احد من اهل الدنيا ممن سيعطيك جائزه او مالا او نحو ذلك جلست منتبها. نريد ان نقاوم عوامل الكسل والعجز التي فيه. الله يراك الان ويعلم انك ربما ضقت ذرعا بهذا الدرس. يا عم قالوا لي تعالى في درس ايه ده هيقعد يشرح لنا بقى ويملينا هيرجعنا مدرسه تاني ولا ايه. انا قلت هيقول لنا موعظه كده ويمشينا. انا عارف ممكن الناس اول مره تحضر الدرس شايف الوضع كده. لا اصبروا وايه وصابروا استحضر ان الله عز وجل يراك الان ويثني عليك في الملأ الاعلى فلان وفلان وفلان في مسجد كذا يطلبون كذا. ثم تقول الملائكه لهم عند اراده القيام ايه قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ايه ده هي دي شويه لما انا اواظب على درس علم عشان احصل دي بس خليك ما فهمتش حاجه خالص. قوموا مغفورا لكم في اخر الدرس قد بدلت سيئاتكم حسنات. استحضار هذا المعنى مهم جدا يا جماعه. هذا الشاب او هذا الرجل يعلمنا هذا المعنى هي مراقبه الله سبحانه وتعالى والا ترائي احدا من الناس بعملك. الله يراه فقام ووضع القدح على كفه وقام حتى برق الفجر ولم يسق الاطفال ولم يسق الزوجه ولا العبيد حتى استيقظ فشرب غبوقهما ثم توسل الى الله بهذا العمل فقال اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك. ايه دي ايوه عدم رؤيه العمل. انا عملت ذلك يا رب صح ممكن يقول كده لكن يقول يا رب لو كنت عملت ده ليك فرج عنا اللي احنا فيه. غير لما يقول له يا رب انا عملت ده ليك فرج عنا بقى اللي احنا فيه يبقى هنقول ايه ها. لذلك قال بعض السلف من ظن في عمله اخلاصا فاخلاصه يحتاج لاخلاص. حاضر اللي يظن ان هو مخلص يبقى يحتاج للاخلاص لان ده ثناء على النفس ده تزكيه للنفس. نعم معك لكن هو اجتهد أن يؤدي حق الله بهذا الفهم على هذه الصورة. الكمال نعم هو الإخلاص الذي يوصل الإنسان إلى كمال العمل لأنه يتعبد للكامل سبحانه. الله سبحانه وتعالى كامل في صفاته سبحانه. فأنت إذا فهمت هذا المعنى فتريد أن تخرج منك العبادة على أكمل إيه على أكمل صورة. اللهم إن كنت يبقى من ظن أنه مخلص فإخلاصه يحتاج لإخلاص لابد أن ترى التقصير في عملك مفيش حد مننا عمله ايه كامل تام. لو وصلت لدرجة ان انت شفت العمل بتاعك تام وكامل راجع نفسك. معنى كده؟ لذلك يقول ابن عمر: لو اعلم ان الله تقبل مني سجدة واحدة ما احببت البقاء في الدنيا. حاضر. او احب الي من الدنيا وما فيها. لو اعلم ان الله تقبل مني سجدة واحدة ما احببت البقاء في الدنيا. فالمؤمن جمع احسانا وخوفا، والمنافق جمع اساءة وامنا. نكت. المؤمن جمع احسانا وخوفا. يعني إحسان في العمل، أحسن العمل وخايف إنه ما يقبلش. والمنافق والمرائي جمع إساءة وأمنا. المؤمن جمع إحسانا وخوفا، والمنافق مش عارف تتفرج ليه جمع إساءة مش أنت، هو عارف نفسه. المؤمن جمع إحسانا وخوفا، والمنافق جمع أو المرائي إساءة وأمنا. عشان كده ابن القيم في المدارج لما يتكلم عن الصدق قال لك: الصدق يتقلب دوما، والمرائي على حاله 30 سنة يتقلب عمال يدور ايه مراضي الله ويعملها. دي لا، في احسن في احسن في احسن، لكن التاني ايه؟ عام كده والعياذ بالله. عشان كده اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لما سالت عائشه النبي صلى الله عليه وسلم: ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم واجله. بالله عليك، واحد بيتصدق وخايف، ما اللي بيشرب الخمر يبقى ايه؟ فعلا يتصدق وهو خائف. يؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلة. قالت: أهؤلاء الذين يزنون ويسرقون؟ عائشة قال: لا يا ابنة الصديق. ها مش صح كده؟ يعني يفعل الطاعات ويسارع في الخيرات وهو خائف ألا يتقبل منه. هتقول لي يعني مش ربنا رحيم ونحسن الظن؟ أنا معاك، بس إحسان الظن بالله فرق بينه وبين إحسان الظن بنفسك أنت. أخذ بالك، ورؤية النفس ورؤية الكمال ورؤية المنة ليك في العمل مش لله، ده كله هيضيع العمل بتاعك. فاهمين؟ ترى المنة لله سبحانه وتعالى، هو الذي وفقك، ترى أن هذا العمل لا يصلح لله سبحانه وتعالى لكنه يقبله كرما منه. الذي أحللنا دار المقامة مش بعملنا، مايه؟ احفظوا الكلام ده، مهم جدا، مش تقعد تسمع وخلاص. الذي أحللنا دار المقامة من فضله، يعني لولا فضله ما ايه وصلنا الجنة. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها ايه لغوب. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، ده الإخلاص اهو. ممكن اللي قبليها اللي هم يقف ويمسك، ده الايه الصدق. ففرج عنا ما نحن فيه. وهنا برضو في معنى جميل من معاني العقيدة: إثبات صفة الوجه لله. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، يعني صبروا ابتغاء وجه ربهم، وفعلوا ما فعلوا ابتغاء وجه ربهم ليروا الله عز وجل فين؟ في الجنة بإذن الله. نسأل الله أن يرزقنا النظر إلى وجه الكريم. ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. عجيب، يعني دعاء خلي الصخرة تتحرك. بإذن الله سبحانه وتعالى. قلت لك لا تيأس، لا تحتقر نفسك، اجتهد في العمل الصالح، اجتهد في الإخلاص، اجعل لك خبيئة من العمل الصالح، داوم على الدعاء في الايه في السراء حتى يستجاب لك في الايه. شولناها في حديث كده: من أحب أن يستجيب الله له في الضراء فليكثر من الدعاء في الرخاء أو في السراء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا شوفوا الثاني. قال الآخر: اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، فأردتها عن نفسها فامتنعت مني. يبقى كانت عفيفة حتى ألمت بها سنة من السنين، يعني قحط وضيق أدى إلى الفقر، حتى ألمت بها سنة من السنين. الراجل ده كان تقي، طب بالله عليك لو لم يكن تقيا وانفرد بامرأة وأوشك أن يواقعها تقول له اتق الله يقوم؟ اتق الله ايه؟ احنا دافعين مش أقل حاجة كده؟ صح ولا ايه؟ دفع، ما دفع الفلوس، وهي اللي محتاجة مش هو اللي محتاج. يبقى لو ما كانش تقي. يبقى معنى مهم جدا نزفه لكم الليلة ليطارد اليأس في قلوب بعض الصالحين وبعض الملتزمين، الذي دائما يرى نفسه مذنبا مقصرا ورايح جهنم. وده معنى خطير، معنى اتهام النفس لا الذي نريده، الذي لا يوقع الإنسان في اليأس. الخوف المحمود ما حملك على فعل الطاعات وحجزك عن المحرمات، ده الخوف المحمود. لكن ما زاد عن ذلك حتى أصبت باليأس هذا ليس بمحمود. بمعنى إيه؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لمين؟ امشي بقى معايا في الصفات. الذين ينفقون في السراء والضراء، تقول لي ماشي، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة. ده مين؟ اهو في صفات المتقين. بس مش هي، لا شوف اللي بعديها، اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ايه، ذكروا الله فاستغفروا، يا توبه ورجوع الى الله سبحانه وتعالى. التقوى تتفاوت في القلوب، نعم، لكن حتى ولو وقع الانسان فاحشه باب التوبه مفتوح والرجوع الى الله امر هين سهل يسير، ولربما يعود افضل مما كان قبل التوبه بسبب هذه المعصيه، كما ذكر ابن القيم في منزلة التوبة في المدارك. اختلف الناس في هذا المقام، منهم من قال هل يعود التائب بعد التوبة مثل ما كان قبل المعصية، منهم من قال يعود أحسن، منهم من قال لا يعود لأنه فاته من العمل الصالح ما فاته أثناء تلبسه بالإيه؟ بالمعصية. المقام يعني مقام له فيه كلام كثير لعلماء التربية والقلوب، لكن رب معصية أورثت ذلا وانكسار، رب معصية أورثت ذلا وانكسار، اتكسر لأن كان فيه عجب وكان فيه كبر، فابتلاه الله بهذه المعصية ليكسره، ليذل له ويخضع ويعود ويتوب فيقبله. ورب طاعة أورثت عزا واستكبار، ورب طاعة أورثت عزا واستكبار، فعل الطاعة فتكبر بها وتعالى على الناس. ولأن تبيت نائما وتصبح نادما أفضل من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. ولأن تبيت نائما وتصبح نادما، يعني نويت أن تقوم تصلي بالليل فغلبتك عينك فنمت فأصبحت نادما، ولأن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. اللي أنت تصبح قائم وتصبح الصبح معجب بعملك، لا ياريتك ما إيه، لكن إحنا نقول لا قم وإيه وتواضع وانكسر لله سبحانه وتعالى. هذا الرجل عنده من الدين ما عنده، يعني لا مانع، يعني كانت أحب الناس إليه، ممكن واحد يعلم أن له ابنة عم هو يحبه ولكن لم يخرج ذلك الحب إلى الحرام، مش ممكن واحد يكون راسم لنفسه أنه يتزوج مين؟ بنت عمه، لكن لم يحصل منه شيء مما إيه؟ حرم الله سبحانه وتعالى، لا كلام ولا خروج ولا مصافحة ولا ملامسة ولا غير ذلك. معايا ولا مش معايا؟ مش كده؟ يقول فأردتها عن نفسها، يبقى ليست المعصية هي نهاية الطريق. لا تيأس من روح الله سبحانه وتعالى. وقع في الزنا بعض الصحابة، أنا لا أقلل من شأن الصحابة، لكن وقعت الغامدية ووقع ماعز، ومع ذلك تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة، ليسوا منا 70 من أهل المدينة، يعني أشكالهم إيه، تلاقي جنبك هنا اللي اهتز العرش وموت الرحمن، وجنبك هنا ابن عوف، وجنبك أبو بكر الصديق، وجنبك جيرانك في المدينة، توزع عليهم توبة امرأة إيه؟ تسعهم. كيف تكون هذه التوبة؟ إن وقع الإنسان في المعصية لم يغلق دونك باب العودة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نحتاج والله إلى فقه التعامل مع المعصية. في رسالة قيمة بعنوان سبيل النجاة من شؤم المعصية أنصحكم به، الشيخ محمد الدويش اللي هو صاحب كتاب الحور بعد الكور، سبيل النجاة من شؤم المعصية. لأن بعض الشباب يجعل المعصية حصارا ونفقا مظلما لا يستطيع الخروج منه، تحاصره، فيعني يعطي لإبليس منيته وهدفه، هو يريد أن يمنعك من الصالحات فيوقعك في المعاصي فيمتنع بالمعصية عن الطاعة، بدل أن يكون العكس، إن إيه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا الفحشاء والمنكر تنهى عن الصلاة، لا العكس، هو حاصرته المعصية فاستمر واستمر والعياذ بالله تعالى وما عاد. قال اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها فامتنعت مني العفة. والمرأة العفيفة لا تستسلم للمغريات وتقاوم بقدر ما تستطيع حتى ولو كان ذلك على ما تتحمله من آلام الجوع، حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار، يعني 120 دينار، على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. يقول فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي. هذه القطعة من الحديث فيها فوائد كثيرة. أولا من هذه الفوائد ينبغي على الدعاء والمصلحين وأهل الخير سد حاجات الناس حتى لا يلجئهم ذلك إلى الوقوع في المنكرات. هذه المرأة ما وقعت في ذلك إلا أنها لم تجد، جاءت تطلب منه المال فلم يعطيها إلا بأن تخلي بينه وبين نفسها، فرفضت ذلك، لعلها خرجت ودارت على الناس تطلب المال فلم تجد، فألجأها ذلك وألجأتها الحاجة إلى الوقوع في هذه المعصية. فينبغي على المصلحين والدعاء وأهل الخير تفقد أصحاب الحاجات حتى لا تلجئهم الحاجة إلى الوقوع في المنكرات. إذن من أسباب تفشي المنكرات الحاجة والفقر. نعم، الحاجة والفقر. هذا ما حصل لهذه المرأة. فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت اتق الله، في رواية أخرى ولا تفض الخاتم إلا بحقه. التكنية عما يستقبح ذكره، التكنية يعني عدم التصريح بما يستقبح ذكره، وهذا أسلوب تربوي علمناه القرآن. الله عز وجل يقول نساؤكم حرث لكم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. انظر لهذا التشبيه الجميل البديع، يعني شبه المرأة بالحرث، فأتوا حرثكم أن شئتم. لما قالت اليهود إذا أتى الرجل المرأة من دبورها في قبولها جاء الولد أحول، واخد بالك تخريفات اليهود، وصورة معينة لابد من إتيان المرأة على هذه الصورة لا تغير وإلا حصل، واخد بالك. فحل القرآن الإشكال بهذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم مقبلين مدبرين طالما ذلك في موضع الولد أو في موطن واحد، كما في تفسير الآية في ابن كثير. والمرأة التي تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فتسأل عن مسألة من مسائل الحيض، كيف تسأل؟ أقول كده، أقول في أحاديث كثير. لا لا لا، قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فتربت يدي عائشة أو تحتلم المرأة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما يشبهها ولدها. والمرأة التي أتت للنبي صلى الله عليه وسلم تستعلم عن كيفية التطهر من الحيض، فشرح لها ثم قال خذي فرصة، يعني قطعة من القطن أو القماش، وتتتبع بها أثر الدم. فقالت يا رسول الله كيف أتتبع بها أثر الدم؟ فقال سبحان الله تطهري بها. شوف الحياء بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. فجذبتها عائشة، عائشة خدتها بقى من ايدها كده عشان تعرفها ازاي تتتبع اثر الدم. بعض الناس ربما يفصل في مواضيع يستحي الجالسون من السماع، يبقى حاسس ان الدم هينط من وشه كده هينفجر، ايه اللي الشيخ بيقوله ده؟ ما ينفعش يا جماعة الكلام عن هذه الامور يكون بالمتغطي طالما الناس قد فهمت، إلا بعض الأمور التي ينبغي فيها التصريح. مثلا إنسان سيتزوج ويريد أن يتعلم بعض الأمور التي جاهلها من الشرع حتى لا يظلم زوجه مثلا، أخي يبقى على جنب كده فهم، واخد بالك، أو نحو ذلك بما يتوافق مع الشرع معنى كده. لكن الأمور أن تناقش على الشاشات ويكون التصريح بما يستحي منه بهذه الصورة وهذا الفحش، هذا لا يكون. هذه المرأة عبرت عن هذا كله بإيه؟ لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحق. في ناس يقول الخاتم ويتفض الخاتم، والموضوع مفهوم. والقرآن كذلك لما ذكر الله عز وجل ما كان من يوسف وراودته التي فيه هو في بيتها عن عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي. واخد بالك، تلاقي بقى كتب أهل الكتاب يجيبوا الحتة دي، يقعدوا بقى يجيبوا تفاصيل وتزينت وتجملت ولبست وجرت وجرى ويقعدوا لأن كتير من الناس حتى مبنية دلوقتي كتب الـ القصص وألف ليلة وليلة والمسلسلات والأفلام، أخد بالك إن الحتة دي في القصة بالذات لازم إيه؟ أيوة تتوسع بقى وتدي عليها الأضواء وكده، لأن كله بيتشد في الحتة دي وعايز يشوف إيه اللي حصل. القرآن على جابها إزاي في وسط الصورة في كم سطر، شوف الأدب. فنفس الكلام هذا المعنى المهم في هذه الجملة من الحديث. وهذه العبارة أيضا دليل على أن الإكراه إذا وصل بالإنسان إلى درجة الموت لربما يبيح له مثل ما فعلت هذه المرأة، يعني الجوع الذي يصل بالإنسان إلى الموت يجيز له فعل بعض المحرمات كأكل الميت، وهذا تخرج عليه هذه الجملة. يعني كيف يقال كيف يعني تضحي بعرضها مقابل أن تأكل وتشرب؟ هذا ليس بهذه البساطة، وإنما كما يقول العلماء الإكراه الذي وصل أنها سوف تهلك من الموت إن لم تفعل ذلك، لم تجد من يسد حاجتها، لم تجد من يسد حاجتها. والإكراه له شروط معروفة في كتب أهل العلم، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي. يعني برضو الحب لسه لسه الحب ما زال موجودا، والخواطر اللي بالك الخواطر خلي بالك الأمر يبدأ بخواطر، لو دافعها الإنسان لاستراح، لكنه لو تركها الخواطر تزداد تصير فكرة، ثم بعد ذلك تصبح هما ثم عزيمة ثم إرادة ثم تستحكم، فربما يحاول اقتلاعها بعد ذلك فلا يستطيع. عشان كده اقول لك اقفل الباب من الأول. الشهوات دي زي ما يقول العلماء زي صخرة على قمة جبل، ويعني واقفة بالعافية، لو واحد زقها وهتقع ازاي، والسرعة بتاعتها قد ايه والقوة قد ايه، توقفها ازاي، فاهمين؟ هيبقى فيها ايه، فيها صعوبة فيها شدة، فانت من الاول ما تزقش الايه الصخرة، واخد بالك؟ الامر الشهوات وسيل الشهوات خصوصا في هذه الايام يحتاج فعلا كما يقول العلماء الصبر عن المعصية ايسر من طلب التوبة. الصبر عن المعصية ايسر من طلب التوبة، يعني انت كنت صبرت عن المعصية ده اسهل ليك اللي انت تحاول بعد كده في التوبة وقلبك مش مطوعك ومش عارف تتوب، واخد بالك؟ وتفتح عليك باب مش عارف تقفله. الصبر عن مش على عن المعصية ايسر من طلب التوبة. يقول فانصرفت عنها ويحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. يبقى ترك الشر اللي هو الزنا وفعل الايه الخير اللي هو الصدقه. اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره غير انهم لا يستطيعون الخروج منها. الاخير وبه نختم. قال الثالث اللهم استاجرت اجراء جمع اجير واعطيتهم اجرهم، يعني ياتي يستاجر ليعمل له عملا ويعطيه اخر النهار اجره، واعطيتهم اجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب. يعني هو ما ايه عصر ما اكلش عرقه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير حقه او اجره قبل ان يجف عرقه. حديث صحيح، يعني يعطى الاجير حقه واجره قبل ان يجف عرقه، لكن فوت علينا بكره واخد بالك واخر الشهر انت بتقبضه كل يوم، طب ليه منعت حقه اديله. هذا الرجل ترك الذي له وذهب، شوف بقى الصدق هيظهر اهو زي ما الصدق ظهر فوق برضه مش كده. فقال ايه فثمرت اجره، يبقى ده يدخل فين؟ الدين النصيحة. الدين النصيحة، كان ناصحا للمسلمين محبا للخير لهم، كان ناصحا للمسلمين محبا للخير لهم. وأيضا فيها جواز الإجارة، أن يؤجر أحدا يعمل له عملا من الأعمال في مقابل بعض المال الذي يعطيه له. فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين. ممكن نقول الرجل ده مخلص ولا مش مخلص؟ مخلص صح. ممكن الإخلاص بتاعه أنه هو ياخد الفلوس يشيلها له لحد ما إيه يجي يطلبها، لكن هو خد الفلوس عمل فيها إيه؟ ليه؟ صدق. عشان كده المنذري لما قال الترغيب في الإخلاص والإيه والصدق، معنى كده؟ فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت كل ما ترى من أجرك، كل اللي انت شايفه ده هو الأجر بتاعك. طبعا الرجل ما صدقش، فقال اتق الله. قال يا عبد الله لا تستهزئ بي، تسخر مني؟ لا تستهزئ بي؟ فقلت إني لا أستهزئ بك. قال فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. شوف حتى هو بيقولها فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا، إذا دليل على أن الأمر صعب على النفس، وأن المنبغي على هذا الرجل أن يعطيه إيه؟ شيئا مقابل ما قام به من تثمير الأموال. ما عليه ده، لكن المهم ان هو ايه جه قال له كل ده بتاعك ايه، خده كله وماشي بالك. هو هنا الصدق بقى، يعني هو اراد بعمله ذلك وجه الله سبحانه وتعالى، فلم يرد شيئا ولا مقابل على هذا العمل. فاخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. قال اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. اول دعوه الصخره انزحت شويه بس يجوا يطلعوا ما ايه ما يعرفوش، تاني دعوه انزحت حبة كمان يطلعوا ما ايه ما يعرفوش، ثالث دعوة انفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. اسأل فأقول كما علمنا العلماء، لو كنت رابع هؤلاء الثلاثة فهل لك من عمل صالح تدعو به، ام كنت ستكون سببا في عدم خروجهم من الغار؟ لو انت الرابع بتاعهم هل عندك عمل تدعو به، ولا كنت انت هتبقى سبب انهم مش طالعين من الغار خالص؟ نسأل الله العفو والعافية. وهذا واجب الأسبوع، واجب الأسبوع أن يجهز كل منا خبيئة من العمل الصالح، صدقة بمبلغ من المال، صلاة تصليها بالليل لا يعلمها إلا الله، إحسان إلى فقراء، قضاء حاجة من حوائج المسلمين، أي صورة من صور العمل الصالح فحرص أن تكون مخلصا صادقا فيها لله عز وجل، تخبئها لضائقة وشدة مثل هذه الشدائد. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا منفعنا منفعنا بما علمنا، ونجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.